إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قلت: إسناد أبي داود والنسائي وابن حبان فيه عبد الله بن يونس مجهول، ورواية ابن ماجه فيها موسى بن عبيدة ضعيف، وشيخه يحيى مجهول. ولا شك أن إدخال المرأة ابنا على زوجها وليس منه أنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، إذ هو ظلم من أنواع الظلم، وفيه أكل أموال ورثة ذلك الرجل بدون حق، وفيه إدخال رجل على أنه محرم منهم وهو ليس كذلك، على ما فيه من أنواع أخرى من أنواع الظلم، كما أن من أنواع الظلم أن يجحد الرجل ولده الذي نتج منه، فإن ذلك من كبائر الإثم، وهو من إبعاد ذلك الولد عما يجب له من الحقوق شرعا. وفي البخاري مرفوعا: من أعظم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه، ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ولا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي مسلم: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقد اتفق العلماء على عظم إثم المرأة التي تدخل على قوم من ليس منهم، وإثم الرجل الذي ينفي نسب ولده بدون موجب شرعي. قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. قلت: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة النفي للولد بعد الإقرار به. وهل يسمع نفي الولد متراخيا؟ قال الجمهور: لا بد أن يكون نفي الولد على الفور، وأناطوا ذلك بالعرف. وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يوما ويومين. وقال أبو يوسف ومحمد: يتقدر وقت نفيه بمدة النفاس. وروي عن أبي حنيفة أنه 7 أيام، وقال بعض الشافعية 3 أيام، والأول أولى، لأن السكوت في موطن الحاجة للبيان بيان، فلا بد من الفورية في نفيه. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد، وقوله نزعه عرق أي أثر فيه ألوان بعض أجداده. وفي الحديث أن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، كما قال الجمهور خلافا لمالك. وفرق آخرون بين الزوج والأجنبي. وفي الحديث أن ذلك لا يعد غيبة متى كان على جهة الاستفتاء. وفي الحديث ضرب الأمثال للإفهام في الفتوى والمواعظ، وأخذ من ذلك إثبات القياس. وفي الحديث جواز اتخاذ الإبل وعدم نقصان حال الإنسان بامتلاكها والانتفاع بها. وفي الحديث إثبات النسب بناء على الفراش، وفي الحديث عدم جواز نفي الولد باختلاف الألوان أو الصفات مع ثبوت النسب. وقيد جماعة ذلك بعدم القرينة على إفسادها لفراشه. وفي الحديث الاحتياط للأنساب. وفي الحديث أن الوراثة لها تأثير في الصفات. قال القرطبي: يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. قلت: ليس في الحديث دلالة على ذلك. والكلام القرطبي رحمه الله مبني على كلام الأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 800 آية تدل على بطلان مذهبهم في ذلك. قال المؤلف: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. العدة تربص المرأة بعد فراق زوجها مدة لا تتزوج فيها تعظيما لعقد الزواج، لتعلم براءة الرحم ومحافظة على حق الزوج، وإظهارا للتأثر بفقده، وتطويلا لمدة الرجعة، وكل ذلك طاعة لله رغبة في الأجر الأخروي. والإحداد اجتناب المرأة للزينة من الطيب والحلي والكحل والثياب الجميلة، ولا يلزمها التزام لون بعينه. والاستبراء التأكد من خلو الرحم. قال المؤلف: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قوله وأصله في الصحيحين يعني من حديث أم سلمة لا من حديث المسور، فقد قالت أم سلمة: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الرواية الأولى وهذه الرواية، لأن الأربعين ليلة يقال لها ليال. ففي الحديث إثبات عدة المتوفى عنها، وأن الحامل المتوفى عنها تنقضي عدتها بوضع حملها كما قال الجمهور. وقد كان فيه خلاف في عصر الصحابة، فقال بعضهم بأنها تعتد أطول الأجلين، ثم حصل الاتفاق بعد. وفي الحديث جواز عقد زواجها وقت نفاسها خلافا لبعض التابعين. وفي الحديث صحة عقد النكاح على النفساء ومثلها الحائض. وفي الحديث أن المعتدة لا يجوز لها الزواج حتى تنتهي مدة عدتها. وفي الحديث سؤال المرأة للرجل الأجنبي المفتي، وفيه الرجوع للمفتي الأعلم. وفي الحديث أن الخروج من العدة متعلق بالنفاس ومتعلق بالولادة، ولو كان ما وضعته سقطا مما يتبين فيه خلق إنسان. وفي الحديث أن الزواج ليس من الواجبات في الأصل، لأنه اكتفى فيه بالإذن. وفي الحديث أن الثيب لا إجبار عليها. واستدل به بعض الحنفية على عدم اشتراط الولي، والجمهور على خلاف هذا القول، وقيدوا حديث الباب بأدلة الولي الأخرى، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول، وسنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.